بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب لمعة الاعتقاد للموفق الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي العمري العدوي رحمه الله تبارك وتعالى. وذكرنا أنه توفي في القرن السابع سنة 2600، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وهو صاحب كتاب المغني والكافي في مذهب أحمد وغيرها من الكتب النافعة، روضة الناظر في الأصول، ومن كتبه ومؤلفاته هذه الرسالة اللطيفة التي أسماها بلمعة الاعتقاد. وكان السلف كما قلنا يسألون أحيانا عن العقيدة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، أو هو ابتداء يقوم بذكر ما يجب على المسلم اعتقاده، فيجمعون أمثال هذه الرسائل اللطيفة النافعة. وبدأنا البارحة بقراءة هذه الرسالة، ووقفنا عند قوله: فمما جاء من آيات الصفات، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: غضب الله عليهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. ثم ذكر من السنة ما فيه أيضا إثبات لبعض صفات الله تبارك وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة حيال هذه الآيات والأحاديث التي سنذكرها هو التسليم والقبول والإمرار والإثبات، كما قلنا أن يسلموا ويقبلوا بهذه النصوص، ثم يمروها على ظاهرها، ثم يثبتون تلك الصفات لله تبارك وتعالى. وذكر أمثلة لذلك من قوله: ويبقى وجه ربك. أخذ أهل العلم من هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى في قوله: ويبقى وجه ربك. ثم إن الله وصف هذا الوجه فقال: ذو الجلال والإكرام. وليس ذو الجلال والإكرام وصفا لله سبحانه وتعالى، وإلا لو كانت وصفا لله فيقول: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ربك كما هو ظاهر مجرور بالإضافة. فلو كانت ذو الجلال والإكرام وصفا لربك لكانت مجرورة، وكان يقول: ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ولكن الآية ما جاءت هكذا، وإنما جاءت: ويبقى وجه مرفوعة ربك ذو الجلال، فمعطوف على مرفوع، فدل على أنه وصف للوجه بدلالة آخر السورة. في آخر السورة يقول تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال، ولم يقل ذو الجلال. هناك وصف للرب، تبارك اسم مرفوعة، ربك مجرورة بالإضافة، قال ذي الجلال في آخر السورة، فلا بد أن نفرق هنا. ما الحكمة من قوله في وسط السورة ذو الجلال وفي آخرها قال ذي الجلال؟ ومعروف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فلما قال في آخر السورة ويبقى وتبارك اسم ربك ذي الجلال، فدل على أن الجلال والإكرام وصف للرب سبحانه وتعالى، أنها جاءت مجرورة، معطوفة على مجرور فمجرورة. وأما هنا فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فدل على أنها معطوفة على مرفوع وهو الوجه، لأنه هو الباقي. والمقصود بالوجه ليس أن الله يفنى ويبقى وجهه، فالله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، وإنما ذكر صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والذي يبقى الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال إثبات للوجه لله تبارك وتعالى، وأن هذا الوجه موصوف بأنه ذو جلال وذو إكرام. وكذا في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وذلك أن بعض المنحرفين حرفوا هذه الصفة وهي صفة اليد إلى صفة النعمة أو القدرة، فرد عليهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بأن اليد ذكرت مثناة والقدرة لا تذكر مثناة، لا يقال له قدرتان أو قدرة، وإنما يقال له قدرة عظيمة أو قدرة ضعيفة أو قدرة وسط لا تثنى، فثناها، فدل على أن القدرة ليست مرادة. قالوا إذن النعمة، نعمة الله ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلماذا ثنيت؟ فدل على أنهما يدان حقيقيتان لله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان المقصود القدرة كان إبليس يرد يقول إيش، وأنا كذلك خلقتني بيدك أي بقدرتك، ولكن الله ميز آدم بأنه خلقه بيده سبحانه وتعالى، ولذلك إبليس انتقل إلى شيء آخر فقال أنا خير منه، ولم يقل وأنا كذلك خلقتني بيدك. فدل هذا على أن إبليس مقر بهذه الصفة لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال الأصل أن تؤخذ الصفة على ظاهرها، وأن يؤمن بالقرآن على ظاهره، هذا هو الواجب على المسلم. قال وقوله إخبارا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وفيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى. ومنه الحديث المشهور إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال وقوله وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فكذلك يثبتون المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى. وأشكل عليهم المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقالوا كل الآيات والنصوص التي ذكر فيها المجيء والإتيان تحمل على هذه الآية وهي وجاء أمر ربك، فنقول الأمر شيء والله شيء آخر سبحانه وتعالى، فالله ذكر الأمر فيأتي الأمر، وذكر نفسه سبحانه وتعالى فيأتي الله جل وعلا، ولا يجوز الخلط بين هذه وهذه. ويأتينا في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، وقالوا ينزل أمره أو نعمته، فقال أهل العلم وهل يجوز لنعمته أو قدرته أو ملك يأتي من عنده يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك يثبتون صفة الرضا لله تبارك وتعالى، فالله يرضى إذا فعل الإنسان ما يرضيه، ولذلك قال أهل العلم إن صفات الله تبارك وتعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات طارئة، صفات ذاتية وصفات طارئة. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تزيد ولا تنقص، مثل صفة العلم، لا يمكن يكون الله اليوم عالما غدا يكون عالما أكثر أبدا، العلم صفة كاملة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص، ولا يمكن يكون اليوم عالما وغدا غير عالم، فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. كذلك صفة القدرة، فهذه صفة كاملة لله تبارك وتعالى لا تزيد ولا تنقص ولا تأتي ولا تذهب. وهناك صفات طارئة، والصفات الطارئة هي التي تأتي إذا جاءت أسبابها، وقد تزيد وقد تنقص بحسب حال من وصف بهذا الأمر. فعندما يقول رضي الله عنهم، متى يرضى؟ إذا فعل الإنسان فعلا يرضيه، يرضى الله سبحانه وتعالى. متى يغضب؟ إذا فعل الإنسان فعلا يغضبه فيغضب. فليس على كل حال الله غاضب، وليس على كل حال الله راضي سبحانه وتعالى، ولكن يرضى إذا فعلت الأمور التي ترضيه، ويغضب إذا فعلت الأمور التي تغضبه. وقد يزيد الغضب إذا كان الفعل شنيعا، وقد يقل الغضب إذا كان الفعل أقل شناعة، وهكذا. ولذلك جاء في الحديث، حديث الشفاعة المشهور، أن الناس يذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم، فإلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، وكلهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب إيش؟ ممكن أن يزيد وممكن أن ينقص. كذلك المحبة، فالله لا يحب كل أحد، فالله أخبر أنه لا يحب الكافرين، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذه الصفة على طول موجودة لله تبارك وتعالى يحب كل أحد، لا، وإنما يحب المؤمنين. ولذلك لما جاء يعني الرجل الذي أرسله النبي مع جماعته وسألوه لماذا تقرأ سورة الإخلاص، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي أخبروه أن الله أحبه. وجاء في الحديث الآخر إذا أحب الله العبد نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملائكة فيقول إن الله أحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يجعل له القبول في الأرض. متى أحبه الله؟ لما فعل الفعل الذي من أجله أحبه الله، فلما أحبه الله سبحانه نادى جبريل، إذن لم ينادي جبريل إلا بعد أن أحبه سبحانه وتعالى. فهذه الصفات يقال لها صفات طارئة، تأتي إذا جاءت أسبابها، تأتي هذه الصفات إذا جاءت أسبابها، وقد تزيد وقد تنقص بحسب حال الإنسان. فلا يمكن أبدا أن يحبك الله كما يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لك نصيب من الحب وله نصيب من الحب، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما كان الحب من الله إيش؟ أكثر لهذا الإنسان. والعكس صحيح بالنسبة للبغض، فقد يبغض الله تبارك وتعالى العصاة ولكنه يبغض الكافرين أكثر، وكلما أمعن الإنسان في الكفر كلما كان البغض أكثر، حتى إن الله يبغض المنافقين أكثر من الكافرين، وهكذا. فهذه الصفات يقال لها صفات طارئة، صفات طارئة، فهناك صفات ذاتية وهناك صفات طارئة. أما صفات الذات التي هي بالنسبة لنا يقال لها الجوارح، كصفة الوجه واليد والأصابع لله تبارك وتعالى وغيرها، فهذه طبعا لا تزيد ولا تنقص وهي ذاتية لله تبارك وتعالى. قال وقوله يحبهم ويحبونه كذلك، وقوله في الكفار غضب الله عليهم، قلنا هذه أيضا من صفات الطارئة، اتبعوا ما أسخط الله، متى أسخطه؟ لما فعلوه. وقوله كره الله انبعاثهم، متى كره؟ لما انبعثوا بالشر كره الله انبعاثهم سبحانه وتعالى. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذه أيضا يثبتونها لله صفة النزول، وهذه أيضا صفة طارئة لأنه لا ينزل كل وقت سبحانه وتعالى، ولكن ينزل في هذا الوقت سبحانه. فيقال لها صفة إيش؟ صفة طارئة، تأتي إذا جاء سببها. وهنا وقفة مع صفة الاستواء، استواء الله على عرشه، هل هي صفة طارئة أو صفة دائمة ثابتة لله تبارك وتعالى؟ هي من حيث الصفة هي صفة طارئة، لأن الله متى استوى على العرش؟ لما خلق العرش، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فقبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه، وإنما جاء الاستواء على العرش بعد خلقه، فمن هذه الحيثية هي صفة طارئة. أما بعد أن استوى عليه فهو كذلك عليه، ما زال سبحانه وتعالى، فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن صفة العجب لله تبارك موجودة في قول الله تبارك بل عجبت ويسخرون، كما هو في القراءة الثابتة، القراءة قراءة حفص بل عجبت ويسخرون، وهناك قراءة سبعية ثابتة بل عجبت ويسخرون، فإثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى ثابت له سبحانه وتعالى، وهي غير صفة التعجب الذي يصدم الإنسان، الخبر الذي يصدم الإنسان، بل هذا من الإعجاب، هذا من الإعجاب يكون من الله سبحانه وتعالى. قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يضحك ربنا. ولذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى، لن نعدم خيرا من ربنا. وهذا الحديث الصحيحين، يعني حديث ضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا قتل المسلم فإن المسلم يكون شهيدا فيدخل الجنة، ثم يكتب الله تبارك وتعالى لهذا الكافر أن يسلم، أن يدخل في دين الله تبارك، ثم يقتل في سبيل الله أو لم يقتل فإن مصيره أيضا إلى الجنة، لأن القتل الذي وقع منه حال كفره كفرته التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يعني هناك مجموعة كبيرة مثلا من قريش قاتلت النبي في بدر وفي أحد، وقتل من المسلمين من قتل في أحد، طيب ثم بعد ذلك كتب الله لهم الإسلام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، حتى لم يبقى في جزيرة العرب إلا مسلم، فهؤلاء المشركون كلهم الذين كتب الله لهم الحياة كلهم قد دخلوا في دين الله، ومنهم من كان قد قتل من المسلمين من قتل ومع هذا دخلوا الجنة معهم، فهذا حال المؤمنين يقتل أحدهما الآخر أو الرجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. قال فهذا وما أشبهه، يعني هذه الصفات سواء التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة وما أشبهها أيضا في القرآن أو في السنة مما صح سنده وعدلت رواته، وهذا قد ذكرناه بالأمس، وهو أن القرآن الكريم لا يحتاج أن ينظر إلى سنده لأن القرآن كله ثابت متواتر، أما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف، ولذلك لا يقبل من السنة إلا ما صح سنده وعدلت رواته. قال نؤمن به ولا نرده، هذا هو الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح منه، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه سبحانه وتعالى. ولذلك عبر عنها أهل العلم بكلمة فقالوا كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى، كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك. فمهما حاول الإنسان أن يتخيل صفة لله تبارك وتعالى نقوله إن عقلك لن يصل، فالله غير ذلك. فإذا كانت الجنة وهي مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لما سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا عن أعلى أهل الجنة درجة، فقال الله أولئك الذين أردت، أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق يقول لا يخطر على قلب بشر، فمهما حاول الإنسان أن يأتي بهذا على باله هل سيصيب أو سيخطئ؟ قطعا سيخطئ، لأن الله يقول إيش؟ لا يخطر. هذا يقول لا أحاول أن يخطر، نقول له كذبت، لن يخطر على بالك، لأن الله حكم بهذا سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل جل وعلا. فإذا كان كذلك في مخلوق فكيف الأمر بالنسبة للخالق؟ هل يمكن أن يخطر على قلب بشر كيف تكون صفة الله؟ لا يمكن أبدا. فمهما حاول الإنسان أن يتخيل صفات الله تبارك وتعالى فنقول له أخطأت، أخطأ في العمل وأخطأ في النتيجة. لأن الإنسان أحيانا قد يخطئ في العمل ويصيب في النتيجة، كمن يقضي على جهل قد يصيب الحق ولكنه أخطأ في العمل، لأنه لا يجوز له أن يقضي بدون علم، لكن مثل ما نقول حنا شير فأصاب الحق الذي يقع عنه رمية بغير رامي، قد يصيب لكنه بالنسبة لصفة الله لن يصيب، إذن هو مخطئ في إيش؟ في الطريقة التي سلكها وفي النتيجة التي وجدها، لن يصيب أبدا. وإذا قال كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى، إذن العاقل ماذا يفعل؟ لا يخوض، العاقل لا يخوض، بل يقول كما قال الراسخون في العلم ماذا قالوا؟ آمنا به كل من عند ربنا، ولا يخوض ولا يتعب نفسه، لأنه لن يصل في النتيجة في النهاية إلى نتيجة. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين، هذا كفر. من شبه صفات الله بصفات المخلوقين كان يقول له يد كيدي أو وجه كوجهي أو عين كعيني أو رحمة كرحمتي أو قدرة كقدرتي، هذا كافر والعياذ بالله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وهذا يشبهه بشيء غيره، هذا مكذب لله سبحانه وتعالى. وقد نص أهل العلم على كفر المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى. فنحن كما أننا لا نتأول ولا نحرف صفات الله، كذلك لا يجوز لنا أن نشبهها بصفات المخلوقين، بل نقول كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يجوز لأحد أن يضرب لله مثلا، بل يقول آمنا به. إذا كان أصحاب النبي الذين هم أتقى وأحرص وأعلم ما سألوا النبي عن هذه الصفات، ولا قالوا هل تشبه صفاتنا أو ما تشبه صفاتنا أبدا، ولا حاولوا أن يخوضوا في هذا الأمر، فطريقهم هو الأسلم والأحكم والأعلم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال النبي لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك أي فوق العرش. هذه النصوص التي أتى بها المؤلف يريد من خلالها أن يثبت أن الله تبارك وتعالى في العلو، وعلو الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع. علو الله ثلاثة أنواع كما نص على ذلك أهل العلم استنباطا من الكتاب والسنة. هناك علو قدر، وعلو قهر، وعلو مكان. علو قدر، وعلو قهر، وعلو مكان. أما علو القدر لله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وهو العلي العظيم، أي قدره علي سبحانه وتعالى. وأما علو القهر، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض سبحانه وتعالى فإذا هي تمور. وأما علو المكان فكذلك في آمنتم من في السماء، أو في قوله الله ربنا الذي في السماء، أو يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا علو مكان. والله تبارك وتعالى له كل ذلك، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فالقصد أن أهل السنة يثبتون هذه كلها لله تبارك وتعالى، فيقول نثبت لله علو القهر، ونثبت لله علو القدر، ونثبت لله علو المكان. والمخالفون لأهل السنة يثبتون علو القدر وعلو القهر وينفون علو المكان. يثبتون علو القهر وعلو القدر. إذن علو القهر وعلو القدر متفق عليه بين كل من ينتسب إلى الإسلام، بقي علو المكان. فأهل السنة يثبتون علو المكان لله أخذا من نصوص الكتاب والسنة. بل قال شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين إثبات العلو لله تبارك وتعالى من أربعة أوجه: من الكتاب، ومن السنة، ومن العقل، ومن الفطرة. من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. وأيضا نقل مسألة خامسة لا يوافقنا عليها المخالفون، ألا وهي الإجماع، لأنهم يقول نحن نخالف. فأما في القرآن فنصوص القرآن كثيرة، منها ما ذكر المؤلف: الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. ومنها قول الله تبارك وتعالى: آمنتم من في السماء جل وعلا. وكذا قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا كله وغيره يثبت أن الله في العلو سبحانه وتعالى. ونصوص السنة كذلك تثبت علو الله تبارك وتعالى. بل ذكر أهل العلم أن السنة تثبت علو الله من ثلاثة أوجه: من قول وفعل وتقرير، كما هو معلوم من أنواع السنة، إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. أما القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا من قوله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا من قوله، ولا ينزل إلا من علو سبحانه وتعالى. وأما من فعله فكثير جدا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك لما كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، لما جمع الناس وخطبهم ثم ختم بقول: ألا هل بلغت؟ يقول للناس: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم بلغت. قال: اللهم فاشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء، ثم نظر إليهم وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء، ثم عاد الثالث وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. فهذا من فعله أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وأما من تقريره فمن ذلك حديث الجارية، وهو حديث مشهور رجل الإمام مسلم وغيره، أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ من الغنم، قال: فلما أتيت أخبرتني أن الذئب أكل شاة من الغنم فغضبت، قال وأنا بشر، يعني يعتذر لنفسه، قال فصككتها أي ضربها على وجهها غضبا، لماذا لم تمنع الذئب؟ هي امرأة، يقول لماذا لم تمنع الذئب من أن يأكل من الغنم؟ يقول فبعد أن صككتها ندمت، يعني على هذا الفعل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكفر عن هذه الخطيئة، فذكر للنبي ما حصل ثم قال وإني أريد أن أعتقها تكفيرا لهذه الخطيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ ائتني بها. فجاء بالجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فلو كان الله ليس في السماء كان النبي ما يسكت عن الباطل، وإنما يقول إيش؟ يقول خطأ، لا تقول يا الله في السماء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هذا إقرار، بل زاد على ذلك وقال إيش؟ أعتقها، وشهد لها بالإيمان. هناك طبعا من يعني لا يقبل مثل هذا الحديث ويحاول أن يرده، بعضهم يرده يقول هذا حديث آحاد لا يقبل، وهذا خلاف منهج أهل السنة، هو إيش؟ التسليم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الذي يقبله يقول ماذا؟ يقول إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، يعني ما تفهم كيف تقول الله في السماء، ما تفهم، وهذا خلاف ظاهر النص. النبي يقول اعتقها ويقول مؤمنة، ولا يقول لا النبي قصد النبي صلى الله عليه وسلم انها ما تفهم شيئا، كيف تقول الله في السماء، خلاص اعتقها خلت ولي. يعني هذا ايضا من تحريف النص، هذا من تحريف النص، والا النص ظاهر جدا على اثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم كذلك العقل، قالوا يثبت علو الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى إما أن يكون في العلو وإما أن يكون بغير العلو، وعادة الملوك والكبار لا يقبلون أحد أن يكون فوقهم، بل دائما يجعلون عروشهم وكراسيهم فوق بالأعلى، وكلكم يعرف أظن ذلك، كلكم يعرف قصة عبد المطلب لما دخل على أبرهة حين جاء لهدم الكعبة، فأراد أبرهة أن يعني يكرم عبد المطلب فيجعله معه على عرشه على كرسيه، فقال لا ما يستحق أن يجلس معي على العرش. قال إذن ماذا أفعل؟ هل أتركه في الأسفل وأنا في الأعلى؟ قال فيه نوع من الإهانة له. طيب ماذا فعل؟ قال أنزل أنا على العرش وأجلس معه، فلا أنا أصعدت على العرش ولا أنا تكلمت عن معه وأنا على عرشي. فدائما الكبير يكون في العلو، فالله هو الكبير سبحانه وتعالى، ولا يكون له إلا العلو جل وعلا، فالعقل يدل على ذلك. ثم كذلك الفطرة تدل على ذلك، فطرتي وفطرتك وفطرة النبي وفطرة كل أحد، كلنا إذا أراد أن يدعو الله دائما يتوجه إلى السماء. أنا في نفسي لا أذكر أحدا رأيته يدعو هكذا إلا أن يكون كافرا، يعني يؤمن بغير الله تبارك وتعالى، ما في أحد يدعو هكذا يسأل هكذا أو هكذا أو على جنب أبدا، كل الناس إذا أرادوا أن يدعوا يرفعون أيديهم إلى السماء. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه إليه. وكذلك ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فكل هذه النصوص تدل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. ولعلها والعلم عند الله تبارك وتعالى، أي هذه الفطرة كانت سبب هداية الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك أن الجويني كان يتبنى قولا مفاده إن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا عن يمين ولا عن يسار ولا أمام ولا خلف. طيب أين الله؟ إذن نقول لا نتكلم في هذا، ما تسأل عن الله بأين. طيب النبي سأل قالها أين الله، سأل الجارية أين الله، يقول المهم لا تسأل عن الله بأين. فلا يثبت لله مكان، وصار المتأخرون يقولون الله في كل مكان، أما المتقدمون فما كانوا يقولون هذا. فالشاهد أن الجويني قام يوما على المنبر فقال كلمته هذه: إن الله لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فقال هذا الكلام، فقام إليه رجل يقال له الهمداني فقال: دع عنك هذا يا إمام، ولكن أخبرني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو أن أتجه إلى السماء؟ هذه الفطرة التي في نفسي ونفسك ونفس كل أحد، إذا كان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم، طيب لماذا أجد في نفسي حاجة إذا دعوت الله أن أتجه إلى السماء؟ كل الناس حتى أنت. قال: ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو أتوجه إلى السماء؟ فأطرق الجويني، قالوا ثم صاح صرخ، ثم وضع كفه على خده ثم قال للناس: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لا أجد جوابا. ثم نزل وتركهم. ولكن لما كان هذا الرجل صادقا يعني في إرادة الحق هداه الله في آخر أيامه ورجع إلى عقيدة أهل السنة، وصار يثبت لله ما يثبته الله لنفسه رحمه الله جل وعلا. فالقصد إذن أن النصوص التي جاء بها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلها تثبت علو الله جل وعلا. أما الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، فمنها ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، الحديث فيه ضعف. أما حديث الجارية فصحيح في مسلم، وأما حديث حسين فحسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، إرسال الحسن البصري لم يصرح بالتحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله أنهم يعني وجدوا في الكتب المتقدمة، طبعا هذا الإسرائيليات. وكذلك الحديث الأخير: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق العرش، كذلك فيه ضعف في سنده. لكن النصوص الأخرى من الكتاب والسنة التي ذكرناها أو التي لم تذكر كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن من أسمائه العلي سبحانه وتعالى، فله علو المكان وله علو القدر وله علو القهر جل وعلا. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ونقل إجماع السلف على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى مما جاء في الكتاب والسنة، نقل هذا الإجماع ابن بطة العكبري وابن القيم وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هنا سؤال عن الكيف، وقلنا إن الكيف مجهول لا نعلمه لأنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى. فبماذا رد الإمام مالك؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني نعرف معنى الاستواء. قال: والكيف غير معقول، لا يمكن للعقول أن تدركه لأنه غيب بالنسبة لنا. والإيمان به واجب لأنه جاء به الكتاب وجاءت به السنة، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل الصحابة ولا التابعون هذه المسائل. ثم أمر بالرجل فأخرج، لأنه يسأل عن أشياء لا ينبغي له أن يسأل عنها بهذه الطريقة. وروي هذا عن ربيعة شيخ مالك، وروي كذلك عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فإذا بهذه النصوص التي سرد بعضها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جرى عمل السلف، وهو القبول والإمرار والإثبات. يقبلون هذه النصوص يمرونها على ظاهرها ويثبتون الصفات لله جل وعلا. وهذه قواعد عامة ذكرها أهل العلم في الصفات، قواعد عامة في الصفات ذكرها أهل العلم. من هذه القواعد أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، صفات الله جل وعلا توقيفية، فلا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه جل وعلا. لا يجوز الإنسان أن يؤلف لله صفة، لا يجوز، بل نصف الله بما وصف نفسه ونقف، أو نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونقف. العقول لا دخل لها بذلك لأنه غيب، والعقول لا تتدخل في الغيب، بل نؤمن بما وصف الله بما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي أن الصفات توقيفية كما هو الحال بالأسماء كذلك، توقيف، لا يؤلف الإنسان من نفسه، وإنما توقيف، لا بد من نص من الكتاب أو من السنة. القاعدة الثانية، قال أهل العلم: باب الصفات أعم من باب الأسماء، باب الصفات أعم من باب الأسماء. لماذا؟ قالوا: لأن الصفات أكثر من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء. لماذا الصفات أكثر من الأسماء؟ قالوا: لأن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. من يذكر لنا اسم من أسماء الله؟ الرحمن، هل هو رحمن؟ له صفة الرحمة، إذن تضمن صفة الرحمة. من يذكر لنا اسم آخر؟ الشكور، هل هو شكور؟ نعم، إذن تضمن صفة. بعد العزيز، هل هو عزيز؟ لا يقهره أحد؟ نعم هو عزيز. إذن كل أسماء الله تبارك وتعالى تتضمن صفات، إذن لا يمكن أن تكون الأسماء أكثر من الصفات، إما كثرها أو أقل، واضح؟ طيب، هناك صفات لله لا تقابلها أسماء، هناك صفات لله لا تقابلها أسماء. فمن ذلك الله تبارك وتعالى يقول: فاطر السماوات والأرض، وليس من أسماء الله الفاطر، هذا من صفاته أنه يفطر السماوات والأرض، أو من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يفطر السماوات والأرض جل وعلا. كذلك من صفاته الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، كالوجه واليد، ولا يقال له ذو الوجه ولا ذو اليد ولا كذا أبدا، فله صفات وليست لها أسماء، فالصفات أعم من الأسماء. فالله يحب ويرضى ويغضب، وليس من أسمائه الغضوب ولا المحب ولا الرضي سبحانه وتعالى، هذه صفات وليست بأسماء. فالصفات إذن إيش؟ أكثر من الأسماء وأعم، الصفات أكثر وأعم من الأسماء. ويدخل هنا قضية السؤال، عندما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى يجوز أن تسأله بفعله أو وصفه سبحانه وتعالى، فتقول: والذي نفسي بيده مثلا، والذي خلقني، والذي فطرني، والذي رفع السماء بغير عمد، يجوز لك أن تقسم بهذه الأشياء. لكن لا يجوز إنسان يقول: عبد الذي رفع السماء، يتسمى بهذا الاسم مثلا، أو عبد الذي فطر السماوات والأرض، لا يجوز. الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، ولا يقسم على الله سبحانه، لا يسمى العبد عبد كذا إلا بأسمائه. أما الصفات فيجوز السؤال بها لأنها أعم من الأسماء كما قلنا. يقول أهل العلم كذلك: الأصل الأخذ بظاهر النصوص، هذا هو الأصل، لأن الله لما خاطبنا باللسان العربي المبين وجب علينا أن نقبل هذا الخطاب، فنعمل بالنص على ظاهره ولا نتأوله ولا نحرفه. الأصل أخذ ظاهر النص، إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد، فإذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد قلنا نعم، وإلا الأصل أخذ بإيش؟ بالظاهر. يعني الآن مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأته يعني إذا إيش انتهيته من القراءة، إذا قرأته القرآن فاستعذ بالله. إذا متى تكون الاستعاذة؟ بعد القراءة. ونحن نستعيذ متى؟ قبل القراءة. طيب يقول لك ظاهر النص أن الاستعاذة بعد القراءة وليس قبل القراءة، نقول فسر النص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعيذ قبل أن يقرأ، فهذا إيش؟ تأويل للنص، أولنا النص عن ظاهره، فظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة، فأولناه وجعلنا الاستعاذة قبل القراءة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فلذلك نقول ونعيد ونكرر ونؤكد أن أهل السنة ليسوا ضد التأويل أبدا، ولكنهم ضد التحريف، ضد اللعب، ضد العبث. أما التأويل فإذا كان له دليل ظاهر فما عندهم أي مانع من هذا الأمر. كذلك من القواعد المؤصلة عند أهل السنة والجماعة أنهم إذا أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى نصوا على أنه لا يشبه شيء من خلقه أبدا، لا يمكن أن يشبه أحد الله جل وعلا أبدا. فالمخلوق مخلوق مربوب ضعيف، والله هو الخالق سبحانه وتعالى. فكما أنك تثبت لله تبارك وتعالى الصفات فتقول له سمع وأنت لك سمع، ولكن ليس سمعك كسمعه سبحانه وتعالى، سمعك مخلوق وسمع الله غير مخلوق، سمعك يزيد وينقص وسمع الله لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى، سمعك قاصر. يعني الآن نحن في هذا المكان نحتاج إلى مكبرات صوت حتى تسمع كلامي، والنساء اللاتي في الغرفة القريبة يحتاجن إلى هذا المكبر، بينما البيت القريب منا لا يسمع لأن المكبرات داخل المسجد. فسمع الإنسان إذن قاصر، سمع الإنسان قاصر بينما سمع الله كامل سبحانه وتعالى. وتأملوا حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها، فتقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة والله إني لخلف الباب، يعني بينها وبينها متر أو مترين، والله إنه ليغيب عني بعض كلامها، يعني أسمع شيئا يغيب عني شيء، والله فوق سماواتي سمع كلامها كاملا سبحانه وتعالى. فليس سمع الإنسان كسمع الله، وكذا الحياة قس عليها، وكذلك الحياة قبل 77 سنة كنت ميت ولا لا؟ صحيح؟ ها؟ ما كنت موجود قبل 77 سنة، 76 موجود؟ طيب قبل 77 سنة غير موجود. طيب إذن كان ميتا ولا لا؟ كنتم أمواتا فأحياكم، أمت اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكان ميتا ثم حيا، وحياته ناقصة، يموت في كل يوم يموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي حين موتها والتي لم تموت في منامها، فكل يوم تموت أنت وتسمى الموتى الصغرى ثم يبعثك الله سبحانه وتعالى. حياتك منغصة، قد تمرض، قد يضيق صدرك، قد تهتم، حياة منغصة، حياة إيش؟ منغصة. ولذلك الله تبارك وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هذه حياة تعيسة. طيب إذن حياة منغصة وبعدها موت، لكن تعال شوف حياة الله تبارك وتعالى، وحياتك أيضا أحياك غيرك لم تحيي نفسك. فإذا لا يجوز أبدا أن نشبه حياة الله بحياتنا هذه الضعيفة المنكدة. كذلك من القواعد أن صفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل قليل كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، لا يمكن أن يكيفها الإنسان ولا أن يتخيلها أبدا، حتى مجرد خيال لا يستطيع الإنسان. لكن نقول إيش؟ لا تتعب نفسك أبدا، لا تتعب نفسك في هذا. فالقصد إذن أننا نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ونسكت ولا نخوض زيادة، بل نمسك كما أمسك سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى إيمان وقبول، إمرار، إقرار وإثبات. هكذا يجب علينا أن نتعامل مع صفات الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله. شوف الأسئلة. يقول في حديث الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، هل يمكن قياس ذلك على أن من شهد بأن محمد رسول الله وأن الله في السماء بأنه مؤمن؟ قطعا قطعا، كل من يشهد أن لا إله إلا الله مؤمن، لا شك في هذا. نحن نقول كل مسلم مؤمن، فكل من شهد الشهادتين فهو مسلم وهو مؤمن. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف نرد على من يقول إن الناس في الأرض منهم من هو فوق ومنهم من هو تحت فيرفعون أيديهم إلى السماء فتكون أيديهم تتجه إلى فوق وإلى تحت؟ ما فهمت. الكرة الأرضية، الكرة الأرضية كلها تحت السماء، كلها تحت السماء، فأين كنت في الكرة الأرضية فأنت رافع يدك إلى السماء. يقول وش بعنا حديث، هيكون عجمي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله كلتا يدي الرحمن يمين. لا أعرف النص. النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الرحمن يمين، أي أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين ونسكت، لا تبحث زيادة. أثبت أن الله له يدين سبحانه وتعالى، وأن يدي الرحمن كلتاهما يمين بس، واسكت ولا تخذ. واحد يقول شلون اثنينهم يمين؟ يقول شلون لك كنت، لكن الله غير. ولكن يقول لا تتخيل الله على نفسك، الله غير سبحانه، بل تؤمن بالله على ما قال سبحانه، ولا تحاول أن تتخيل. إذا قلت هذا شلون كذا الله يمين، أنت الآن لو تكلم شخصان عندك لقلت لي أحد ما إيش؟ اسكت خل نسمع، صح ولا لا؟ فإذا تكلم 10 شو يصير فيك؟ صرخ وتمشي عليهم كلهم، صح ولا لا؟ وتعصب وكذا، من أسمعانا من كذا من كذا، 10 يتكلمون، كم واحد يكلم الله؟ كم واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ كم واحد يرفع يديه إلى السماء؟ إذا قست الله على نفسك إن الله لا يمكن أن يسمعهم جميعا. وإذا جعلت الله غير سبحانه وتعالى فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وادعو الله واسأل الله القبول والإجابة سبحانه وتعالى. لو أعدت مسألة الاستواء على العرش، نقول الاستواء على العرش نثبته لله سبحانه وتعالى، إن الله يستوي على عرش استواء يليق به جل وعلا، وأن استواءه على العرش في الأصل صفة فعلية طارئة، وذلك أنه وقع الاستواء بعد أن خلق العرش، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، العرش مخلوق من مخلوقات الله. إذن هل كان الله مستويا على العرش قبل أن يخلقه؟ لا يمكن، لأن العرش ما كان موجودا ولا كان مخلوقا. إذن متى استوى على العرش؟ بعد أن خلقه، هذا الذي نقول. نعم، لكن الآن الله مستوي على العرش، نثبت الاستواء الآن لله تبارك وتعالى العرش، وهي صفة ذاتية الآن. يقول أحسن الله إليك، هل صفة القتال ثابتة لك قوله قاتلهم الله؟ قاتلهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل ما جاءت كلمة قاتله بمعنى لعنه، بمعنى لعنه الله، هذا معنى قاتله الله تبارك وتعالى، وهذه صفة فعلية كما قلنا، هذه صفة فعلية تأتي إذا جاء سببها الله. متى يلعن الإنسان؟ إذا أتى بالسبب الذي، متى قال الله تبت يد أبي لهب؟ لما قال للنبي تبا لك لهذا جمعتنا، أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. متى لعن الله المنافقين والكافرين؟ لما أخطأوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله تبارك وتعالى. ماذا لعن اليهود؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن متى جاء اللعن؟ لما عصوا واعتدوا. لما عصوا واعتدوا. فهذا يسمونها الصفات إيش؟ الفعلية التي تأتي إذا جاءت أسبابها. يقول ما رأيكم في اسم عبد الناصر وعبد الباسط؟ يعني الناصر والباسط هذان فعلان لله تبارك، فالله هو الناصر وهو الباسط سبحانه وتعالى، ولكنها ليس اسمين لله تبارك وتعالى، فلا يسمى الله الباسط، فلا يقال عبد الباسط ولا يقال عبد الناصر، لأنها ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، والأصل في أسماء الله أنها توقيفية. ما رأيك أن نعبر بلفظ علم علو الذات بدل علو المكان، لكي لا يأتي رجل ويقول أنتم تثبتون لله مكان؟ علو الذات، علو الذات وعلو المكان سواء، ولكن أيضا هنا جزاك الله خير، يعني أنا كنت سأتكلم عن هذه القضية وأنسيتها وذكرني أخونا جزاه الله خير، وهي قضية أن عندما يقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، أن البعض يحتج على أهل السنة يقول أنتم تثبتون أن الله داخل السماء، فإذا كان الله داخل السماء فالسماء محيطة به، نقول لا، السماء هنا بمعنى العلو، وإذا قال أهل كل ما علاك فهو سماء، وننزل من السماء ماء، والمطر ليس من السماء وإنما من السحاب، ولكن لما كان السحاب عاليا سمي سماء، أو أن في بمعنى على، وهذا كثير في لغة العرب، وهو أن حروف الجر تتناوب كثيرا، تتناوب حروف الجر كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهو إنما صلبهم على جذوع النخل، وقوله فاسعوا فيها وإن المقصود إيش؟ عليها، فامشوا في مناكبها، والمقصود على مناكبها، ولا لا؟ الجن اللي يمشون تحت الأرض، ولا لا؟ حنا لسنا نمشي على الأرض وليس داخل الأرض، فالقصد أن في هنا بمعنى على، أي على السماء وليس في السماء. يقول هل يجوز للعبد إذا دهش أن يقول يا ستار؟ ما في بس، الله ستار سبحانه وتعالى، ولكن لا تقل عبد الستار، لأنه ليس اسم من الأسماء والله، وإنما هي صفة من صفات الله أنه ستار سبحانه وتعالى، وستير جل وعلا، وساتر سبحانه وتعالى، فتقول يا ساتر وتقول يا ستار وتقول يا ستير، ولكن لا تقل عبد الساتر ولا تقل عبد الستار، وإنما عبد الستير لأنه سمي به، فقال إن الله حي ستير، مع أن بعض أهل العلم يقول الستير كذلك ليس اسما وإنما هو إيش؟ وصف لله تبارك وتعالى، ولذلك الأفضل لا عبد الستار ولا عبد الستير ولا عبد الساتر، لأنها على الصحيح أنها صفات لله تبارك وتعالى. يقول كيف أن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت وكان آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ لا، نقول بعض ما في الجنة، يعني في أناس يدخلون الجنة وذكر الله ما لهم من النعيم، لكن في أشخاص معينين الذين قال عنهم موسى عليه الصلاة والسلام ربي فمن أعلى أهل الجنة درجة، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم هؤلاء أعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، ليس كل أحد، وإنما هم أصناف من أهل الجنة أو صنف من أهل الجنة. ما الفرق بين الذات والنفس؟ وإذا لم يكن هناك فرق، ما الحكمة من التعبير بالذات بدلا من النفس؟ والذات لم تثبت بنص وذلك في كتب السلف. الذات من باب الوصف وليس من باب الاسم، أما النفس فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك، وإنما الذات كما جاء في القصيدة المشهورة الثابتة عن خبيب لما قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي، فالقصد أنه أخذوها من هذه، وجرى في كلام السلف اسم الذات الله تبارك وتعالى، ولكن هذا أيضا لو ترك يكون أفضل، لو ترك يكون أفضل. طيب، من رد على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا فأشار إلى عينه وأذنه على جواز التشبيه؟ أولا ما نقول من رد على الحديث، لأن نحن لا نرد على الحديث أبدا، ولكن يقال أدبا كيف نوجه، كيف نوجه، ولا نقول من رده، مثل بعض الناس يقول لماذا الله قال كذا، والله يقول لا يسأل عما يفعل، ولكن الأدب أن نقول إيش؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ وهكذا. يعني إنسان دائما يختار إيش؟ الألفاظ الأنسب، الألفاظ الأنسب. فهنا أشار إلى عينه وأذنه ليثبت أن السمع لله حقيقي وأن البصر لله، لا أنه سمع النبي ولا بصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إثبات أن هذا المقصود بالسمع والبصر الذي تعرفونه أنتم، لا أن هذا هو سمع الله وبصر الله جل وعلا. هل يجوز أن نقول أن نعبد الأسماء الله؟ أن نعبد الأسماء الله؟ أن نعبد الأسماء؟ ما فهمت السؤال. صاحب السؤال إن كان وده يرفع يده، وإذا ما رفع يده من فوته ترى، لأني ماني فاهمه. خلاص كيف؟ أنت اللي كتبته؟ خلاص اتركه. طيب كذلك عيد صفات طارئة، شيخ عيد صفات طارئة، ماشي ما راح أعلق. قلنا الصفات الطارئة التي تأتي إذا جاءت أسبابها، هذا معنى صفات طارئة، مثل المحبة والرضا والغضب. طارئة يعني تطرأ، تأتي إذا جاءت أسبابها، إذا لم تأتي أسبابها لم تأتي، هذا معنى الصفات طارئة، أي تطرأ، ليست دائمة، ليست موجودة دائما لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.